أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل يا شيخ عبد الفتاح.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولمشايخنا ولمشايخهم ولوالدينا وللمسلمين أجمعين. وبأسانيدكم حفظكم الله إلى الإمام البيهقي رحمه الله، وقال في كتابه الأربعون الصغرى: أخبرنا الحاكم أبو عبد الله، حدثنا محمد بن عبد الله الحافظ، حدثنا أبو العباس، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا الحسن بن علي بن عفان العامري، حدثنا عبد الله بن نمير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يبتغي به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما جلس قوم في مسجد من مساجد الله تعالى يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حفت بهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده، ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن عبد الله بن نمير عن أبيه.
نعم، جزاك الله
جزاك
خيرا.
الله خيرا. أحسن الله عليكم.
بسم الله. سيدنا الكريم في قوله أخبرنا الحاكم أبو عبد الله، وهنا يعني أراد أن يحترز من حاكم آخر، فقال الحاكم أبو عبد الله، أما كان يكفي أن يقول أخبرنا الحاكم.
نعم، أصلح الله لنا ما نقوله إن شاء الله. هو الحاكم، هذا اللقب مشهور به أبو عبد الله النيسابوري،
نعم.
شيخ البيهقي وشيخ غيره من المحدثين. وهو إذا قال أخبرنا الحاكم أبو عبد الله فإن هذا يكفي، وإذا قال أخبرنا الحاكم فإن هذا يكفي أيضا، لكن حتى لا يقع التباس بغيره ممن وصف بهذا اللقب.
نعم.
وهذا اللقب كان معروف في طبقة من المحدثين، قيل أنه مرتبة من مراتب المحدثين، كقولهم المحدث وقولهم الحافظ، يقولون أيضا الحاكم والحجة وغير ذلك.
نعم.
وبعض أهل العلم ينفي كون هذا اللقب من ألقاب المحدثين، وأنه لا يختص بالمحدثين، وإنما هو بمعنى الحاكم، يعني له معنى آخر لا يدخل في مصطلحات المحدثين. يعني منهم من يذكره أنه لقب من ألقابهم ومرتبة من مراتبهم، منهم من ينفي ذلك، وأن هذا كان لقبا سائدا لبعض من اختص بالحكم في القضايا ونحو ذلك، اشتهر بهذا يعني فصار يطلق عليه. والموضوع محل بحث، يعني يحتاج إلى
نعم.
استقراء لكلامه. نعم.
عندنا من المشاهير كذلك الحاكم الكبير أبو أحمد،
أبو أحمد الحاكم، نعم.
وهو نيسابوري كذلك مثل الحاكم
وهو
أبو عبد الله.
ميسابوري، ميسابوري أيضا، نعم.
نعم. طيب، في قوله محمد بن عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس، لا هذا قلناه، هذا تكلمنا عنه في اللقاء الماضي. طيب، قال أخرجه مسلم، الترمذي، وابن ماجه، والخطيب في التاريخ، إلى أن يقول: وقد صرح الأعمش بالتحديث عند مسلم. لماذا يحرص الشيخ على هذا البيان أن الأعمش صرح بالتحديث في الطريق الأخرى، طريق مسلم؟
نعم، لأن المفترض أن هذا الإسناد فيه الأعمش، وقد ساقه بلفظ حدثنا عبد الله بن نمير عن الأعمش، والأعمش معروف بالتدليس، يعني مذكور في ترجمته ومعروف عند العلماء بأنه كان يدلس، يعني كان من الممكن أن يخفي من حدثه بعيب فيه. ولذلك حتى نأمن من تدليس الأعمش فلا بد أن نجد تصريحه بالتحديث في كتاب آخر. فكما ذكرتم الآن موجود في صحيح الإمام مسلم من طريق محمد بن عبد الله بن نمير عن أبيه، عن أبيه عبد الله بن نمير يعني، عن الأعمش عند مسلم يقول حدثنا الأعمش، وبهذا تزول هذه الريبة في السند من جهة تدليس الأعمش، لأنه صرح بالتحديث في مكان آخر. وهذا الأمر كثيرا ما يعول عليه العلماء في ذكر الدفاع عن أسانيد البخاري رحمة الله عليه، إذا وجد مدلس في الإسناد وقد سبق بلفظ العنعنة، يعني وجد في الإسناد عند البخاري مثلا عن الأعمش أو عن يحيى ابن أبي كثير أو عن أي واحد ممن وصفوا بالتدليس، فإنهم يدفعون ذلك بأجوبة منها أنه قد صرح في رواية أخرى وفي إسناد آخر لنفس الحديث، سواء كان في الصحيح نفسه في نفس الكتاب يعني، أو في طريق آخر في كتاب آخر صرح بالتحديث، فتزول الريبة وتطمئن النفس إلى أنه سمعه من شيخه الذي فوقه. فأصحح فقط أن العنعنة تكون بعد الأعمش وليس قبله، العنعنة التي نخاف منها تكون بعد الأعمش وليس قبله، يعني
أن
الأعمش عن
الأعمش
أبي
هو
صالح.
الذي يقول عنه.
الأعمش عن أبي صالح، فالخوف من قول الأعمش عن أبي صالح، لكن ثبت التحديث كما يذكر الشيخ رحمة الله عليه.
فإن قيل لماذا يؤثر صاحب الكتاب الطريق الذي فيه العنعنة إذا كان الراوي مدلسا ولم يأتي بالطريق الأخرى الخالية عن ذلك، خاصة لو كان أحد الصحيحين مثل ما ضربنا المثل مثلا بالبخاري؟
نعم، هو الآن يسوق هذه الطريق ممكن لعدة أسباب، منها أنه تلقى هذا الإسناد هكذا، يعني في طريق البيهقي عن الحاكم أنه تلقى الإسناد هكذا وفيه عنعنة الأعمش عن أبي صالح، ومن ثم لا يحل له أن يتصرف في صيغ الأداء في الإسناد، وإنما يجب أن يؤدي الطريق الذي تلقاه من شيخه كما ساقه إليه شيخه. ثانيا، أنه قد يحدث نزول في الإسناد إذا ساقه من طريق فيه التحديث، يعني لو أن البيهقي ساق هذا الإسناد وهذا الحديث من طريق الإمام مسلم رحمة الله عليهم، فإنه قد يحدث عنده نزول فيفضل أن يسوق الحديث وفيه العنعنة بعلو، يفضل أن يسوقها بعلو ولا يسوقه بنزول وفيه التحديث، لأنه يمكن أن ينبه على زوال العلة بقوله رواه مسلم في الصحيح، فهذا يعني مما يزيل العلة في قلب القارئ لإسناده، فلأجل العلو يفعل ذلك، أو لأجل أنه يريد أن يسوق هذا الإسناد ويتخيره، وإن كان الآخر من مسموعاته ورواياته يريد أن يسوقه لأجل أنه يريد لفظة في الحديث، يريد المتن باللفظ الذي ساقه، لأنه يساعده ويخدم على التبويب الذي أراد الحديث لأجله. فهذه بعض العلل التي يفعل المصنف ذلك لأجلها، هذا ما يظهر يعني لي والله أعلم.
نعم، جزاكم الله خير.
حبيبي
الإمام البيهقي رحمه الله تعالى كلما أورد حديثا هنا عقبه بمثل هذا التعقيب، يعني هو مثلا في الحديث الثاني يقول رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن عبد الله بن نمير عن أبيه، يعني في إسناده الحاكم وبعده أبو العباس بعده الحسن، فهو عبد الله، عبد الله هذا عنده هو الرابع، فيقول رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن عبد الله بن نمير عن أبيه اللي هو هنا عبد الله بن نمير، فبما يفيد هذا الرواية المذكورة أو يفيد القارئ أو يفيد الحديث عموما.
وهذا الذي فعله الإمام البيهقي رحمة الله عليه هو تخريج للرواية التي ساقها من طريقه،
نعم
يعني بعد ما هو هذا دأبه في كتبه وفي هذا الكتاب، بعد ما يسوق الإسناد والمتن هذه الرواية ينسب الرواية لأصحاب الكتب من المصنفين المشهورين كالبخاري كمسلم كأبي داود ونحو ذلك، فيعني يسوقها بالإسناد الذي رواه مسلم إلى أن يلتقي معه في الراوي الذي عنده في الإسناد وهو عبد الله بن نمير هنا، لأن البيهقي رواه من طريق الحسن بن علي بن عفان العامري عن عبد الله بن نمير، ومسلم رواه من طريق محمد بن عبد الله بن نمير عن أبيه عبد الله بن نمير. فطبعا هذا يفيد أولا تقوية للرواية التي عنده، ويفيد أيضا بيان أن عبد الله بن نمير قد أخذ عنه الحسن بن علي بن عفان هذا، ومحمد ابن عبد الله بن نمير ابنه، ومن ثم هذا تقوية لهذا الحديث من طريق عبد الله بن نمير. لكن هو يفعل ذلك في المقام الأول لبيان أن هذا الحديث من خرجه من أصحاب الكتب المشهورة، لأن هذا يدل على أن هذه الكتب لا تخرج، أو هذا لأن هذه الكتب لا تخرج إلا الحديث التي في الغالب تغلب عليها الصحة والتي تكون مقبولة عند المحدثين. ومن ثم فإنه إذا خرج الحديث الذي رواه هنا من طريق واحد من أصحاب الكتب المشهورة، فإن هذا يدل على أن هذا الحديث ثابت عندهم في الجملة، فهذا يزيد حديثه وروايته قوة على قوتها، وأيضا يقوي الحديث من جهة أنه لم يتفرد به الحسن ابن علي ابن عفان العامري هذا عن عبد الله بن نمير، بل هو من طريق ولده محمد بن عبد الله بن نمير، وهذا طبعا كإسناد أقوى من إسناد الحسن بن علي، لأن محمد بن عبد الله بن نمير هذا ابنه، وقد أكثر محمد بن عبد الله بن نمير عن أبيه، يعني هذا ما يدل على صحة هذه الرواية، لأن ولده أعلم بحديث أبيه من غيره. فإذا وافق أحد رواية محمد بن عبد الله بن نمير عن أبيه دل على أن روايته صحيحة ثابتة عن عبد الله بن نمير. نعم.
يعني ما فعله الإمام البيهقي هنا هو ما يفعله أصحاب المستخرجات مع الكتب، فنستطيع أن نقول إن فعل البيهقي هنا في هذا الحديث استخرج هذا الحديث من رواية شيوخه إلى أن التقى في عبد الله بن نمير مع الإمام مسلم.
نعم، هذا هو المعنى العام للتخريج، يعني التخريج الذي فعله البيهقي الآن بأن يخرج الرواية التي ذكرها ويبين من رواها، هناك معنى أخص منه وهو الاستخراج، هو تخريج أيضا، لكن هذا الاستخراج هو تخريج مقيد بأن يلتقي المستخرج مع صاحب كتاب مشهور الذي يخرج عليه، فهو مثلا أبو عوانة مثلا يستخرج على مسلم، يعني يروي كل الروايات الموجودة عنده ويخرجها بقيد، وهو أن هذه الروايات يخرجها بمتون مسلم الموجودة في الجملة، يعني لا يشترط أن تكون بنفس الألفاظ، لكن يخرجها من طريق غير طريق مسلم، بحيث أنه يلتقي مع مسلم في شيخه أو شيخ شيخه أو غير ذلك من طبقات الإسناد الأعلى. فالتخريج والاستخراج قريبان في المعنى، لكن البيهقي يخرج بإطلاق، يعني أينما وجد الحديث خرجه من أي كتاب، سواء البخاري أو مسلم أو أبو داود أو غيره. أما أبو عوانة مثلا في الاستخراج هو متقيد بالطريق التي عند مسلم يحاول أن يلتقي بها، وإذا ضاق عليه مخرج الحديث نراه يروي من طريق مسلم، إذا ضاق عليه المخرج ولم يستطع أن يأتي بالحديث من غير طريق مسلم إن لم يصل إلى شيخي أو شيخ شيخي اضطر إلى أن يرويه من طريق مسلم من نفسه. فالبيهقي يفعل نفس هذا الكلام، لكن لا يتقيد بكتاب معين أو بمصنف معين. نعم.
هنا كذلك يعني في قول الشيخ رواه مسلم، فالشيخ الحويني رحمه الله كتب في الهامش: وقد وهم الزيلعي في نصب الراية فعزاه للبخاري، وقد قال الحافظ في الفتح لم يخرجه المصنف يعني البخاري لاختلاف فيه. فكل ما تركه البخاري فيه شيء عنده، فلذلك استبعده من الإيراد في الصحيح.
ولا يقال هذا الكلام بإطلاق، لأن البخاري رحمة الله عليه أحيانا يترك أحاديث لا يخرجها في صحيحه ونراه يصححها في كتاب آخر. يعني نراه مثلا يرد على محمد بن عيسى الترمذي رحمة الله عليهما عندما يسأله على حديث في سنن الترمذي أو في كتاب العلل، نراه يقول هو صحيح أو يقول هو حسن
طيب،
صحيح.
يمكن أن نضيق السؤال، ليس على شرط الصحيح؟
نعم، هذا ما يعني معناه إذا قلنا أن السؤال هو أن البخاري إذا ترك حديثا هل هذا معناه أنه لا يصح عنده؟ نقول ليس هذا شيئا، ليس هذا يعني صحيح، وإنما يتركه لعدة أسباب: إما أن لا يكون صحيحا بالمرة، وإما أن لا يكون على شرطه، لأنه اشترط شرطا صعبا فهذا الشرط يضيق المال ويجعله يخرج الأعلى من الأسانيد. لكن يأتي معنا كثيرا في كلام الحافظ في الفتح أن البخاري ترك هذا الحديث ورواه مسلم لأجل اختلاف فيه، عن اختلاف في الإسناد على راوي معين، أو لأجل علة فيه، فيترك الحديث لعلة فيه، لكن هذه العلة لا تكون علة عند مسلم رحمة الله عليه، وأن مسلم يرى أن الحديث يعني يصح مع وجود هذه العلة التي لم يعتبرها مسلم على جهة الاختلاف الاجتهاد بين الإمامين رحمة الله عليهما. فليس كل حديث تركه البخاري في صحيحه يدل على ضعفه، وليس كل حديث يعني لم يروه البخاري يدل على أنه ضعيف، وإنما ينظر إلى السبب الذي يبينه الحفاظ كما فعل الحافظ في الفتح، يذكر أنه لعلة واختلاف فيه.
نعم،
نعم.
يعني لم يسلم شيء مما قال فيه الحاكم وغيره صحيح على شرطهما أو على شرط البخاري.
لا، سلم للحاكم بعض الأحاديث، لأن الإمام
نعم،
المعلمي اليماني رحمة الله عليه ذكر أن الأحاديث التي يرويها الحاكم في كتابه المستدرك هي على أنواع، منها ما هو ضعيف ليس على شرطهما ولا شرط أحدهما ولا يصل إلى شرط أي ممن تكلموا عن الصحة، في أحاديث ضعيفة بل هناك أحاديث موضوعة، ومنها ما هو على شرط الصحة وليس يبلغ أن يكون على شرط أحدهما، يعني صحيح لكن ليس مما يبلغ أن يكون في هذا المقام العالي من اشتراط البخاري ومسلم، ومنها ما هو على شرطهما أو على شرط أحدهما ولم يخرجه، يعني كما قال الحاكم. لكن هذه جملة يعني ليست بالكبيرة، ظني أنه قال أنها بلغت ربع الكتاب أو أقل من ذلك، لا أضبط ما قاله الآن يعني، لكن هو
يعني
قال أن
بذلك
فيه
يمكن أن
طائفة.
نصل إلى أن هنالك سبب آخر ترك البخاري لأجله بعض الأحاديث خلاف مسألة الصحة،
نعم، في
حتى
سبب
مع
آخر، وهو
وفور الشرط فيها.
هناك سبب آخر هو الاختصار، لأن هو يقول أن هذا
الاختصار.
المسند هو مختصر وجامع وصحيح،
نعم،
ومن ثم فالاختصار معناه أنه قد يستغني بحديث يؤدي نفس المعنى عن حديث غيره مع وفور الصحة فيه، لأنه شرط الاختصار. وطبعا شرطه عرف باسم كتابه وباستقراء عمله في كتابه، فهو عمد إلى الاختصار، فإذا وجد حديثان يؤديان نفس المعنى مع صحتهما فإنه يهمل أحدهما ويثبت الآخر.
في تقطيع قليل كده في الصوت.
نعم، الآن الصوت واضح؟
لا لا، في تقطيع قليل برضه. نعم. كان الشيخ في هذا الحديث نفسه، في حديث رقم 2، أشار إلى اختلاف، لا أدري هل هو هذا الذي أراده الإمام رحمه الله تعالى أم لا. ويقول في صفحة 19: قد اتفق أبو معاوية وذكر ثمانية على جعل الحديث عن الأعمش عن أبي صالح بلا واسطة، وخالفه أسباط ابن محمد فأفسد الحديث، ولا شك أن روايته مرجوحة بيقين. فلو كان هذا هو الاختلاف الذي قصده ابن حجر الذي لأجله ترك البخاري رواية هذا الحديث ورواه مسلم، فيمكن أن نقول إن البخاري هنا تركه مثلا لأدنى شيء فيه، وإن كان يمكنه الترجيح ولا يخالفه أحد في هذا الترجيح.
الآن الصوت واضح إن شاء الله.
واضح إن شاء الله. نعم.
حضرتك تتكلم عن صفحة 19.
في صفحة 19 الشيخ بيقول إيه؟ قد اتفق أبو معاوية وأبو أسامة وأبو عوانة وعبد الله بن نمير وفضيل بن عياض ومحمد بن واسع وأبو يحيى الحماني وزائد بن قدامة على جعل الحديث عن الأعمش عن أبي صالح بلا واسطة، وخالفه أسباط بن محمد فأفسد الحديث، ولا شك أن روايته مرجوحة بيقين. فلو كان هذا الاختلاف الذي قصده ابن حجر والذي من أجله ترك البخاري رواية هذا الحديث في صحيحه لأجله، فنستطيع أن نقول هنا إن هذا الترك من باب التنزه العالي عن كل ما يمس الحديث فيتركه البخاري، ومسلم ما يعمل فيه عين الترجيح فيرجح عنده فيخرجه.
نعم، والبخاري الآن إذا وجد هذا الاختلاف فإنه يترك الحديث لأجله، ولكن مسلم لماذا يثبته؟
نعم.
لابد من النظر في طريقة إثبات مسلم لهذا الحديث، فقد يكون العلة موجودة عند مسلم ويرى أن العلة ثابتة، لكنه وضع هذه الرواية في سياق عدة روايات بحيث أن المعنى الإجمالي للحديث يكون ثابتا من خلال مجموع هذه الروايات، ولا يضره ساعتها كون هذه الرواية فيها هذه العلة. يعني قد يخرج الحديث المعلول في وسط مجموعة من الأحاديث الثابتة التي تؤدي نفس المعنى، لكن البخاري لا يفعل ذلك، لأن طريقة البخاري، أو البخاري حتى يفعل ذلك لكن ليس كفعل مسلم. البخاري قد يروي حديثا فيه علة كما رأينا في فتح الباري، لكنه يعلم أن هذه العلة تزول بوجود هذا الحديث في طريق آخر ويرويه في موضع آخر من الصحيح. أما مسلم لأنه يسيق الأحاديث كلها مساقا واحدا ويسردها وراء بعضها، فإن هذه العلة وإن كانت ظاهرة عند مسلم لم تخفى عليه، فإنها تزول بمجموع هذه الروايات التي ساقها معا، فيتأكد ويثبت معنى الحديث، فلذلك أثبته مسلم وأهمله البخاري. هل هذا واضح؟
واضح. نعم.
يعني حتى نجيب إجابة واضحة عن هذا الحديث تحديدا، لابد أن ننظر إلى كيفية سياقة مسلم له، ننظر إلى الأحاديث التي قبله والأحاديث التي بعده حتى نرى كيف تخلص مسلم من هذه العلة، لكن هذا يفعله كثيرا رحمة الله عليه. نعم،
هذا لو
أو إن
قلنا إنها يعني ثابتة يقرها، بخلاف ما لو كانت خطأ مثلا كما هنا من بعض الرواة في مقابلة من يرجحون عليه. الشيخ يعني هنا تعبيره مثلا بيقول: ولا شك أن روايته اللي هو إثبات ابن محمد مرجوحة بيقين، فكأنها لا علة.
نعم، السلام عليكم.
نعم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا.
الصوت واضح الآن؟
واضح إن شاء الله.
نعم، كما ذكرتم فضيلتكم، إن يعني هذا إذا قلنا أن مسلما لم يرى يعني أن هذه العلة منتفية، فإذا رآها ثابتة أوردها بلا إشكال. أما إذا وقع في قلبي أن هناك علة، فإنه قد يضع الرواية ويريدها بسياقة معينة تؤدي إلى إزالة يعني
عبد الفتاح، الصوت عندي
الاختلاف
أنا
عنها.
ولا عند الشيخ؟ بيقطع كتير.
الصوت كان واضح عند الشيخ عماد قبل ما يدخل المرة الثانية، لكن الآن في تقطيع.
نعم،
الصوت كان واضح عند الشيخ عماد قبل ذلك يعني، لكن لما دخل المرة الثانية أصبح في تقطيع.
تمام.
يعني في المرة الأولى كان الصوت واضح؟
واضح؟ نعم، لعل المرة الأولى كانت المشكلة من عند فضيلة الشيخ أحمد.
كانت عندي أنا؟
نعم نعم لعلها كذلك.
طيب تمام. سبحان الله، أحاول أنا. نعم.
السلام عليكم.
تفضل سيدنا. تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا أقول أن واضح الصوت. أقول الصوت واضح.
نعم يا سيدنا، الصوت واضح. تفضل.
جزاكم الله خير. تسمعوا الشيخ أحمد؟ يبدو أن الشيخ أحمد لا يسمعني.
نسمع فضيلتك بوضوح، لأن المشكلة عند الشيخ أحمد أيضا يعني.
لا، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الآن واضح؟
نعم.
هل تسمع أحمد؟
أسمع الصوت مقطع.
أنشخ عبد الفتاح.
نعم، مقطع الآن، الصوت مقطع دلوقتي.
سبحان الله. طيب والآن؟
جيد، يعني ممكن نستمر على هذا الوضع إن شاء الله.
إن شاء الله. ابنك من فضيلة الشيخ.
تفضل سيدنا، تفضل.
نعم، يعني خلاصة الأمر أنه إما أن يجد علة في الرواية، فإما أن يتحاشاها، وإما أن يثبتها ثم يقوي من شأن الرواية بالأحاديث الأخرى التي يريدها في نفس الباب أو في نفس السياق، وإما أن يكون الرواية رأيه فيها أن لا علة فيها، وهذا خلاف اجتهاد بينه وبين البخاري رحمة الله عليهم. نعم.
عند
وهل
سيد
يمكن أن
وهل
نقول
يمكن
إن
أن
هذا
نقول إن
وجه من الوجوه التي نرجح بها البخاري على مسلم؟ أن
نعمل
البخاري يترك الحديث لأدنى كلام فيه بخلاف مسلم؟
نعم طبعا، هذا واضح من تجديد البخاري في شرطه، وهذا أحد الأوجه التي تبين كيف أن شرطه كان شديدا بالنسبة إلى شرط مسلم، وهذا أحد المرجحات بالفعل بين البخاري ومسلم. لكن طبعا يكون في كل الأحاديث، هذا أمر عام، بحيث أننا قد نجد رواية مسلم هي أصح مما عند البخاري. يعني بالنسبة إلى المجموع شرط البخاري أقوى وأشد سد وأتقن، أما بالنسبة إلى الأفراد فقد نجد بعض الأفراد في مسلم أقوى مما عند البخاري. نعم.
ويكون هو
نعم.
ويكون هو الحديث، يعني عند البخاري وعند مسلم، وعند مسلم أقوى مما عند البخاري.
نعم، يعني أقرب مثال في ذهني الآن حديث مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت، هذا لفظ البخاري، لكن اللفظ الأصح والروايات الأصح، لأنهم قالوا أن البخاري رواها بالمعنى، اللفظ الأصح مثل الذي يذكر ربه مثل البيت الذي يذكر فيه الله عز وجل، والذي لا يذكر فيه كمثل الحي والميت، هذا بنحو اللفظ الموجود عند مسلم. يعني
نعم.
فهذه الأمور أمور عامة بالنظر إلى مجموع الأحاديث وليس إلى أفرادها فردا فردا.
تفضل شيخ عبد الفتاح.
نعم، نكمل يا شيخنا، أحسن الله إليكم. نعم.
الحديث الثالث، نعم تفضل. الحديث الثالث، نعم تفضل.
نعم. لعل يساعد على جودة الصوت غلق المايك أثناء الكلام، لأن الإشارات تحصل تشويش يعني. أحسن الله
أيوة
إليكم.
تمام.
قال: وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي وأبو صادق محمد بن أحمد بن أبي الفوارس العطار قالوا: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال حدثنا عبد الله بن داود الخريبي عن عاصم بن رجاء بن حيوة عن داود بن جميل عن كثير عن كثير عن كثير بن قيس قال: كنت جالسا مع أبي الدرداء في مسجد دمشق، فأتاه رجل فقال: يا أبا الدرداء، جئتك من المدينة، مدينة رسول الله، مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، لحديث بلغني أنك تحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ولا جئت لحاجة؟ قال: لا. قال: ولا لتجارة؟ قال: لا. قال: ولا جئت إلا لهذا الحديث؟ قال: نعم. قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم، وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، وكل شيء حتى الحيتان في جوف الماء، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، إن العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. هذا حديث أخرجه أبو داود السجستاني في كتابه عن مسدد عن الخريبي، ورواه من جهة أخرى عن عثمان بن أبي سودة عن أبي الدرداء بمعناه. والأحاديث التي رويت في فضل العلم وطلبه وحفظ السنة.
نقف هنا إن شاء الله. هذا الحديث الشيخ يقول: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي وأبو صادق محمد بن أحمد بن أبي الفوارس العطار، فذكر ثلاثة من شيوخ. الحاكم والقاضي والعطار. ثم قال: قالوا حدثنا أبو العباس. فنتكلمنا قبل ذلك عن مسألة الترتيب في ذكر
الصوت راح، صوت الشيخ حشخت الفتح
الآن.
الآن موجود الصوت.
الآن السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
للأسف يغلق وحده، يغلق الصوت وحده. نعم، فهنا الشيخ يقول: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي وأبو صادق محمد بن أحمد ابن أبي الفوارس العطار، ذكر ثلاثة من شيوخ: الحافظ والقاضي والعطار. فإحنا تكلمنا فيما سبق عن مسألة ترتيب الذكر، ولمن المتن المذكور ونحو هذا. قلنا طرق التوصل إلى يعني معرفة ذلك. فهنا سؤال آخر عن مسألة أداة التحمل، ويقول: قالوا حدثنا. فمعنى ذلك أن كل واحد منهم قال حدثنا، فنقله عن أبي العباس محمد بن يعقوب بالتحديث.
هذا هو الظاهر، يعني هذا هو الظاهر، أن أبو العباس محمد بن يعقوب حدث جمعا بهذا الحديث من لفظه، يعني من كلامه هو والذي ساق الرواية بلفظه، وسمعه جمع منهم هؤلاء الحفاظ الثلاث، فلذلك كل منهم يقول حدثنا أبو العباس، فجمعهم البيهقي في سياق واحد وعطف هذا هذا وهذا، وقال قالوا حدثنا. هذا واضح يعني.
نعم. طب هنا الشيخ حكم على الحديث وقال: إسناده ضعيف وهو حديث حسن. فأنا لما تتبعت الكلام كله من أوله إلى آخره، أنا لما أتوصل إلى السبب الذي به حسن الشيخ الحديث، إلا شيء يسير في النهاية لما قال: وحاصل القول أن الحديث ضعيف بهذا الإسناد، ولكن يشهد لبعضه الحديث الماضي، وكذا حديث صفوان ابن عسال المرادي، وأحال إلى بذل الإحسان. فهل الشاهد فقط كما هنا: ولكن يشهد لبعضه الحديث الماضي، وكذا حديث صفوان ابن عسال المرادي؟ حديث صفوان فيه أيضا الشهادة لبعض الحديث، هل هذا يكفي في تصحيح في تحسين الحديث؟ بسم الله.
الصوت واضح. السلام عليكم.
لا، عندي أنا لا أدري. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سبحان الله، لا أدري ما العلة في تقطيع الصوت، يعني
الصوت عند فضيلة الشيخ أحمد واضح. نعم
نعم هو بالنسبة للحديث واضح إن إسناده ضعيف، والشيخ الحويني رحمة الله عليه بين سبب ضعف هذا الإسناد الذي أورده البيهقي، تمام؟ سواء أن الحديث فيه
نعم
اختلاف على الأوزاعي، أو أن الأوزاعي نفسه خلط فيه ولم يقمه، يعني لم يقمه على الصواب، أخطأ فيه، فذكر يعني أكثر من سبب لضعف الحديث. لكن لماذا حسنه؟ حسنه بالشواهد، أورد له شاهدين، والشاهد هو شاهد بالمعنى، وهذا أحد معنى الشاهد، أحد معاني الشاهد عند العلماء. فإن منهم من يقول أن الشاهد هو الذي يكون من رواية صحابي آخر، أو يكون، وهذا هو القول الآخر، أو يكون بمعنى الرواية التي حال الاعتبار التي يتم دراستها، يكون باللفظ بالمعنى العام في الرواية التي معها. حديث الشاهد هو عند الشيخ الهويني حديث رقم الذي أيضا به إلى آخر ما هو معنى أو معنى البحث. الحديث عن صفوان رضي الله عنه، وفيه أن المحفوظة أيضا، فهذان الحديثان شاهدان بعض المعنى في الحديث الذي، فلذلك يقول إسناده ضعيف، فهو حديث حسن أي يتقوى بشاهدين آخرين. واضح؟
نعم، لكن إلى أي مدى يمكن الاعتماد على مثل هذه الطريقة في التحسين وكذا؟ يعني لو عندي متن ورد بإسناد ولا يقوم هذا الإسناد بهذا المتن، فلكن المعنى صحيح، المعنى يلتقي مع أحاديث أخرى وهذه الأحاديث صحيحة، فيمكن بمجرد هذا أن أرقي الحديث من الضعيف إلى الصحيح أو الحسن إلى الحسن هكذا،
طبعا
خاصة وذكر هنا في الضعف أكثر من علة.
نعم، طبعا هذه الطريقة في التحسين هي طريقة الشيخ الألباني رحمة الله عليه، والعلماء المحققون والنقاد الذين يتكلمون عن الأحاديث وصحتها وضعفها متباينون تباينا واسعا في مسألة الشواهد والمتابعات. فمنهم من يشدد جدا بحيث أنه لا يسلم له حديث ضعيف بمثل هذه الطريقة، يعني هو الآن يريد أن يحسن الحديث من طريق أبي الدرداء، فالمتابعات عنده أهم من الشواهد. فإذا وجد من يتابع الراوي الضعيف عن أبي الدرداء أو في طريق أبي الدرداء، من يتابعه فيرقي الحديث، لكن أن يأتي بشاهد آخر من طريق صحابي آخر ليرقي به الحديث، فإن هذا يكون عنده يعني على نحو ضيق، لأنه يقول أن هذه الرواية عن أبي الدرداء ضعيفة لا تثبت عنه، فلا أستطيع أن أقويها بشاهد آخر إلا أن أبين هذا الأمر، أن معنى الحديث يثبت من حديث صحابي آخر، الحديث ضعيف لكن له شواهد، لكن لا يجعله يرقى إلى هذه التقوية. منهم من يضيق هذا التضييق، ومنهم من يتوسع جدا، وهذا كمثل ما يعمل السيوطي ومن بعده الشيخ الألباني مثلا، فإنهم يعني إذا وجدوا شواهد لها معنى في الجملة يوافق المعنى الذي في الحديث موضع البحث فيرقونه بها، وقريب من هذا فعل الشيخ رحمة الله عليه، لكنه كان أدق، بحيث أنه قال يشهد لبعضه، يعني بعض الجمل وبعض الألفاظ الموجودة في هذه الرواية موضع البحث متوافقة مع ألفاظ أخرى في هذه الشواهد التي ذكرها، لكن في النهاية ليس هذا ثابتا عن أبي الدرداء رضي الله عنه، بل هناك من يتوسع توسعا كبيرا فيقوي كل حديث ضعيف أو منكر بشاهد من القرآن، بشاهد من القرآن. فإذا وجد أن هذا الحديث مثلا يعني بيتكلم عن فضل العلم وفضل العلماء ونحو ذلك، فأذكر أن الحديث ضعيف لكنه يتقوى ويشهد له كتاب الله تعالى في الآيات التي فيها ذكر فضل العلم والعلماء ونحو ذلك. طبعا هذا توسع غير مرضي، لأن العمل النقدي الهدف منه إثبات الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وليس كل معنى صحيح يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. لا نقول أن كل شيء صحيح أو معنى صحيح يوافق القرآن هو ثابت عنه صلى الله عليه وسلم، فهذا توسع غير مرضي. طبعا هناك من خرج عن حيز العلماء وأراد أن يرقي أي حديث بما يسمى بالشواهد العلمية، يعني إذا وجد حديث وله شاهد علمي موجود في العلوم الدنيوية فإنه يرقي الحديث بها، لكن هذا طبعا عمل خارج عن نطاق المحدثين جميعا، هذا يعني عمل من ليس من أهل الصنعة والذي يقوي الأحاديث وفق هذه الشواهد العلمية. لكن فعل الشيخ هنا هو كان أدق، بحيث أنه قال يشهد لبعضه، يعني هناك جمل لا يشهد لها حديث آخر أو رواية صحابي آخر. الصوت واضح مسموع؟
نعم ومسموع واضح. نعم،
نعم.
ما هذا ما كنت أريد أن أشير إليه في الكلام، وهو أن هذا العمل خارج عن صنعة الإسناد. فحكم
نعم
المحقق عمل في الإسناد نفسه والمتابعات الطرق وكله متعلق بالأسانيد، وإلا يمكن أن نقول مثلا مثل هذا في الحديث المرسل مثلا، كما يفعل الفقهاء والأصوليون وغيرهم مع الحديث المرسل ويعتمدونه، وإن كانوا يقولون نحن لا ننسبه في النهاية مقولا للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن نثبت أصله، إنه هذا يدل على أن له أصلا، وإن كانوا لا ينسبونه ولا يستجيزون القول فيه بقال رسول الله، والمحدثون جميعا أطبقوا على رده وتضعيفه. طيب، كذلك هنا إذا حديث لم يقم إسناده به، فلو ألحقته بالصحيح أو الحسن من هذا الباب، وهو باب له شواهد في قواعد الشريعة، له شواهد في أحاديث أخرى، له شواهد في الوحيين، فكده خرجنا عن أصل صنعة المحدث.
يعني هو صنعة المحدث لا تتعلق بالإسناد وحده، صنعة المحدث تتعلق بالرواية، تتعلق بالرواية يعني بالإسناد والمتن.
لكن في التصحيح والتضعيف هي علاقته بالسند.
والمتن أيضا، فإن المحدث قد يصحح إسنادا ويكون الإسناد واضح أنه صحيح ليس فيه علة من العلل الثلاث الأولى، لأن العلتين الأخيرتين في شرائط الصحة تتعلقان بالإسناد والمتن، فقد يوجد في الحديث الصحيح الإسناد يوجد في متنه لفظة منكرة تعود على الحديث كله بالإبطال، وهذا من عمل المحدثين، يعني ينظر في الإسناد وفي المتن. ولذلك هو لما نظر في المتن هنا بعد أن أدى المهمة الأولى بتضعيف الإسناد، نظر في المتن فوجد أن هذا المتن له ما يؤيده، فاستكمل بقية مهامه وبين أن هذا المتن له ما يشهد له من حديث آخر ومن روايات أخرى أوردها كما ذكر في نهاية البحث. فصنعة المحدث لا تنصب على الإسناد وحده، وإنما على الجزئين، لأنه يعمل على الرواية، والرواية تتفرع إلى إسناد ومتن. فلذلك هو يضاعف أحيانا الإسناد بالمتن، والغالب أن يضاعف المتن بالإسناد، فلا يتوقف عمله عند السند فقط. ولذلك نجدهم يقولون أن هذا الإسناد ظاهره الصحة، لكن يستدلون بأن المتن فيه ما يرد هذه الصحة، وأن الراوي أخطأ فخلط وأدخل حديثا في حديث، أو أورد شيئا منكرا لا يستقيم به أمر الرواية، ومن ثم يعود ذلك بالتضعيف أو بالنكارة على الإسناد. واضح؟ واضح مسموع؟
نعم، جزاكم الله خير.
آمين أحسن الله.
تفضل شباب. حاضر رحمك الله.
قال رحمه الله: الباب الأول في توحيد الله في عبادته دون ما سواه. قال: أخبرنا أبو عبد
لا
الله.
نقرأ بقية الكلام.
بقية الكلام.
بقية الكلام. نعم أحسن الله.
والأحاديث التي
والأحاديث
رويت
التي رويت
22.
نعم
22.
نعم قال: والأحاديث التي رويت في فضل العلم وطلبه وحفظ السنة وأدائها كثيرة، وهي في مصنفات المبسوطة مذكورة، ومما يدخل في معناها ما روي بأسانيد واهية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حفظ على أمتي 40 حديثا ينتفعون بها بعثه الله يوم القيامة فقيها عالما. وقد خرجت من الأحاديث التي يفتقر إليها أصحاب الحديث في معرفة ما يجب اعتقاده بالقلب واستعماله باللسان والأركان، وصار شعارا لهم حيث كانوا في البلدان ما يتيسر إخراجه في 40 بابا. وأنا أستخير الله في إخراج بعض ما يحتاجون إلى معرفته للاستعمال في أحوالهم وأخلاقهم في 40 بابا، ليكون بلغة لهم فيما لا بد لهم من معرفته في عبادة الله تعالى، مع ما سبق ذكره في 40 التي خرجتها في بيان معالم دين الله تعالى. وأستعين بالله العزيز الكريم على استعمال ما علمني، وأسأله الزيادة في العلا والعفو عني فيما قصرت فيه من مواجبه، وأبرأ إليه من حولي وقوتي، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال: الباب الأول في توحيد الله في عبادته.
أمر هام في هذا الكلام. هو البياقي رحمة الله عليه يقول: مع ما سبق ذكره في 40 التي خرجتها في بيان معالم دين الله تعالى. ولعل هذا هو السبب في تسمية الجزء الذي معنا بالأربعين الصغرى، لأنه رحمة الله عليه ذكر أن له 40 أخرى التي قال فيها خرجتها في بيان
أظن
معالم دين الله
الأربعين
تعالى.
الأخرى يقصد بها كتاب الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد.
من الممكن هذا، لكن أنا بحثت في، طبعا يعني عندما أريد أن أبحث في المصنفات الإمام البيهقي أو أي عالم، يعني هناك مجموعة من الكتب تذكر هذه المصنفات، أريد أن أعرف هل هناك 40 كبرى، لأن طالما أن هذه وسمت بالأربعين الصغرى فلا بد أن يكون في مقابلها 40 كبرى. فوجدت أن الإمام الذهبي رحمه الله عليه ذكر في تذكرة الحفاظ أن له 40 كبرى، 40 كبرى، ولذلك سميت هذه في مقابلها بالأربعين الصغرى، لكن هو لم يسمها بذلك. لم يقل يعني أن هذه 40 صغرى، وإنما نسبت على جهة أن هناك 40 أكبر منها، فهذا لقب لهذا الجزء ليس من عمل البيهقي، لكن الذهبي يعني سمى
ما ربما
الصغرى وأسمى الكبرى.
نقصد منه على منوال على منوال كلامهم في الفقه الأكبر والفقه الأصغر، فكانوا يعنون بالفقه الأكبر كتب العقائد والأصول، والفقه الأصغر كتب الفروع والأحكام والمسائل الفقهية. فهنا كذلك معالم الدين العقائد والشعار في الأخلاق.
هو يعني الذي قد يرد على ذلك أن هذه 40 الصغرى أيضا فيها عقائد، حتى أن الباب الأول في التوحيد.
قليلا، لكن القصد بالكتاب كاملا كلام عن الايه، كلام عن عن الاخلاق.
الأخلاق، نعم، يعني هذا وجه محتمل يعني، لكن أقصد أن طالما كبرى وصغرى يعني يكون هذا على جهة الكثرة الأحاديث التي فيها، أن هذه 40 كبرى فيها
نعم،
خرج فيها أحاديث كثيرة، وهذا كثيرا ما يعمله العلماء، تجدهم يصنفون كتبا كبيرة فيها أحاديث ومرويات كثيرة، ثم يختصرونها أو يذكرون طائفة منها فتسمى بالصغرى أو بالمختصر أو نحو ذلك. يعني كان معنا الصابوني رحمة الله عليه لما
نعم.
صنف عقيدة السلف وأصحاب الحديث، وصنفها مختصرة من كتاب الانتصار الذي ساق فيه مرويات المختصر هذا يعني بأسانيدها وبتوسع وبطرقها ونحو ذلك، فكان يعملون هذا الأمر يعني. فلعل هذا هو المراد بال40 الكبرى التي ذكرها الذهبي رحمة الله عليه في تذكرة الحفاظ.
والشيخ لما تكلم عن مصنفاته قال: أما مصنفاته فكثيرة ونافعة، منها كذا في صفحة 8، فذكر رقم 18 الأربعون الكبرى، ورقم 19 الأربعون الصغرى، قال: وهو كتابنا هذا.
نعم، ال40 الكبرى ذكرها الذهبي ومذكورة في الكتب
وكذلك
التي
عاد
تتكلم،
ذهبت
كذلك ماذا؟
البيهقي نفسه عنده السنن الكبير والسنن
الصغير،
الصغير والسنن
صحيح
الأوسط.
صحيح.
نعم.
ومن الطرائف اني اطلعت على مخطوطة للكتاب ال40 الصغرى الذي معنا، من الطرائف ان الغلاف بتاع المخطوط مكتوب عليه الاحاديث ال40 او الحديث ال40، هكذا مكتوب يعني، من تأليف سلطان المحدثين خاتمة الحفاظ والمجتهدين الامام الهمام النووي نور الله مرقده، ده على الغلاف، والكتاب
النووي
كله وفي بعض من
كتابه كله
صحح،
للنووي.
اللي هو الكتاب الذي معنا ال40 الصغرى، وهناك من صحح
نعم.
وقال: وهذا غلط، هذا غلط، بل الأثر أو الجزء لأبي بكر أحمد بن الحسين بن علي الشافعي البيهقي. نعم، فهذا يحدث أحيانا خطأ في الفهرسة والتصنيف الكتب يعني.
لو كده ممكن عنوان الكتاب الخارجي ده يضيع الكتاب كله.
هذا يحدث كثيرا، يحدث كثيرا أن يكون العنوان غير مطابق
نعم.
لمضمون الكتاب، ويظن أنه كتاب آخر مشهور. لكن استفدنا أيضا من هذه المقدمة للبيهقي في آخر صفحة 21 قوله: ورواه من جهة أخرى.
نعم.
إذن المحدثون يعبرون عن السند بقولهم جهة، وبقولهم طريق، وبقولهم سند، وبقولهم إسناد، وبقولهم وجه. هذا ما استطعت حصره مما قرأته، وجهة هذه جديدة، فلعلنا نقع على تعبير آخر يعني. مما يستعمله المحدثون في وصف الطرق والأسانيد.
نعم. بقي سؤال في هذه المقدمة وبه نختم إن شاء
نعم
الله. قوله هو مما
إن شاء الله.
يدخل في معناه ما روي بأسانيد واهية، والواهي أقرب إلى الضعيف أو إلى الموضوع؟
الواهي مرتبة بين الضعيف والموضوع، لكن هو بعيد عن الموضوع، ليس بمثل هذه الشدة من الضعف. إسناد واه يعني شديد الضعف، يقرب إلى الضعيف جدا، لكن لا يصل إلى رتبة الموضوع. وأورد حديث
ابن
من
الجوزي
حافظ على
ألف
أمتي،
في الموضوع وألف كذلك في الوحي.
يعني جعل كتابين مستقلين، كتاب في الموضوعات وكتاب في الواهيات. فيعني الواهي يشمل الضعيف والضعيف جدا ونحو ذلك، فهو أقل ضعفا من الموضوع، على اعتبار أن الموضوع هو في حضيض الضعف يعني. والصواب أن الموضوع ليس من قسم الحديث أصلا، لأنه لا
نعم.
ينسب أبدا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
صلى الله عليه وسلم. طيب، نكتفي بهذا القدر ونبدأ إن شاء الله في اللقاء القادم من الحديث الرابع من أول الباب الأول. بارك الله لكم.
آمين، أحسن الله عليكم. هل في طريقة أخرى غير التليجرام، جوجل ميت أو شيء؟ لأن ده ثالث مجلس أو
نحاول إن شاء الله في هذا. صحيح، كأن هذا التوقيت فيه يعني
ما سبحان الله.
زحمة أو شدة على التليجرام أو كده،
نعم،
فنبحث إن شاء الله. الله المستعان.
أحسن الله
جزاكم
عليكم.
الله خير.
آمين.
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.